إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الليل، وسورة الليل إحدى السور المكية، وهي أيضا من السور التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة بقراءتها في الصلاة في حديث معاذ رضي الله عنه لما أطال الصلاة بقومه وشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد من السور أوصاه أن يقرأ بها في إمامته بالناس في الصلاة، منها هذه السورة الكريمة. في مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه السورة الكريمة في مطلعها يقسم الله سبحانه وتعالى عددا من الأقسام، ومر بنا أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. الله تعالى يقسم بنفسه ويقسم بصفاته ويقسم أيضا بما شاء من مخلوقاته، وإقسامه سبحانه وتعالى بالمخلوقات لينبه على يعني عظمة هذه المخلوقات ودلالتها على قدرته سبحانه وتعالى وعلى عظمته، ويلفت الأنظار إلى يعني التأمل في حكمة صنع الله سبحانه وتعالى في خلق هذه المخلوقات. فهنا أقسم الله سبحانه وتعالى عددا من الأقسام، والمقسم عليه هو قوله تعالى: إن سعيكم لشتى. يعني إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم لمختلف ومتنوع، فأعمال الناس يعني مختلفة و يعني تنقسم إلى حالات كثيرة وأقسام لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ما بين يعني انقسام الناس إلى فريقين يعني أساسيين، وهما المؤمن والكافر، ثم يعني داخل فئة المؤمنين فسعي المؤمنين أيضا شتى، يعني من جهة اختلاف درجات المؤمنين واختلاف أعمالهم ومنازلهم عند الله تعالى، وسعي الكافرين أيضا يعني شتى على حسب يعني أقسام الكافرين ودركاتهم في النار والعياذ بالله تعالى، وتنوع أعمالهم في هذه الدنيا. هنا هذه الآية، هذه السورة الكريمة يتعلق بها في الآية الثالثة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما خلق الذكر والأنثى. في الآية الثالثة من آية السورة: وما خلق الذكر والأنثى. فهنا يقسم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الثالثة بخلقه عز وجل للذكر والأنثى. هنا المقسم به هو خلق الله تعالى للذكر والأنثى. وهناك تفسير آخر أن ما وما خلق يعني بمعنى ومن خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى، فيكون هنا الله تعالى يقسم بنفسه سبحانه وتعالى. يعني إما أن المعنى أن الله تعالى يقسم بنفسه عز وجل الذي خلق الذكر والأنثى، أو أنه سبحانه وتعالى يقسم بخلقه للذكر والأنثى، فهنا قسم يعني بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها قراءة أخرى يعني ليست من القراءات المتواترة، وهذه القراءة الثانية يعني كان يقرأ بها عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنهما، فكان يقرأان هذه الآية والذكر والأنثى بحذف وما خلق، يعني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، فهنا يكون إيه المقسم به هو الذكر والأنثى، فيقسم الله تعالى به. وليس هناك يعني تعارض، كل هذه القراءات يعني حق ومعناها يعني ليس فيه تعارض، فالله تعالى يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. فقراءة وما خلق الذكر والأنثى فيها أن الله تعالى يقسم بنفسه أو يقسم بصفته، يقسم بنفسه والذي خلق الذكر والأنثى، أو يقسم بصفته لصفة الخلق يعني وخلقه الذكر والأنثى. والقراءة الأخرى اللي هي قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء فيها إيه والذكر والأنثى، أن الله تعالى يقسم يعني بصنفي المخلوقات الذكر والأنثى، يعني من بني آدم ومن كل صنف من المخلوقات قسمه الله سبحانه وتعالى إلى قسمين، إلى ذكر وأنثى. هنا يورد الإمام كثير رحمه الله الحديث الذي رواه البخاري ورواه أيضا الإمام أحمد وغيره في موضوع يعني اختلاف الصحابة في قراءة هذه الآية الكريمة اللي هي والذكر والأنثى أو وما خلق الذكر والأنثى. فهنا الرواية الأولى التي أوردها عن علقمة، ساق الإسناد إلى علقمة اللي هو علقمة النخعي من علماء التابعين من كبار يعني تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق. علقمة هذا من تلاميذ ابن مسعود، فقدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين. مسجد دمشق اللي هو مسجد بني أمية، المسجد الأموي في دمشق الذي بناه الأمويون في دمشق، فصلى فيه ركعتين وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا، قال اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال فجلس إلى أبي الدرداء، هو جاي من العراق يعني هو من الكوفة، من بلد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وقدم إلى دمشق وصلى ركعتين في مسجد دمشق وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا، فإذا به إيه يجلس يعني إلى جوار أبي الدرداء رضي الله عنه. وأبو الدرداء رضي الله عنه صحابي يعني جليل، هو أحد إيه الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما فيه من القراءات القرآنية يعني التي تحملها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني من كبار قراء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه. فقال له أبو الدرداء ممن أنت؟ قال له أبو الدرداء ممن أنت، يعني من أي البلاد أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ أبو الدرداء يقول لعلقمة كيف سمعت عبد الله ابن مسعود، ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال علقمة والذكر والأنثى. قال إيه علقمة؟ قال والذكر والأنثى، هكذا كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال هؤلاء حتى شككوني، يعني أبو الدرداء يقول أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والأنثى وهكذا علمنيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني إيه يقولون لي وما خلق الذكر والأنثى، قال حتى شككوني. فلما سأله قال كيف ابن مسعود يقرأ؟ قال والذكر والأنثى. ثم قال له أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لعلقمة ألم يكن فيكم، يعني هو إيه سر يعني بأهل الكوفة لما يعني وجد هذا العلم عندهم، قال ألم يكن فيكم يعني يا أهل الكوفة صاحب الوساد، وصاحب الوساد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا كان إيه كان يحمل وسادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر كان يلقب بصاحبي النعلين والطهور والوساد، كان هو رضي الله عنه يعني متخصص في إيه إحضار الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم ويحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر له الطهور، يعني الماء الذي يتطهر به. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يلقب بصاحب النعلين والطهور والوساد. فهنا يقول أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب الوساد؟ يعني يا أهل الكوفة فيكم صاحب وسادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل له الوسادة ويقربها إليه. الوسادة اللي هي طبعا إيه، كان يعني ليس فقط عند النوم، الوسادة كانوا يتكئون عليها، يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جلس فيحضر له وسادة إيه يتكئ عليها ويعتمد عليها عليه الصلاة والسلام في جلوسه. قال: أليس فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره؟ وصاحب السر هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان أيضا يعيش في الكوفة. صاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، ما هو هذا السر؟ اللي هو إيه؟ أسماء المنافقين. صاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره اللي هو حذيفة بن اليمان، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين الذين أطلعه الله سبحانه وتعالى على أسمائهم وأسر إليه بهذا ولم يعلم بها أحدا غيره. والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عمار بن ياسر رضي الله عنهما. عمار بن ياسر يعني أجاره النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وأخبره أن الله تعالى أجاره من الشيطان. فقال لهم يعني: يا أهل الكوفة عندكم إيه؟ ثلاثة، يعني صاحب الوساد وصاحب السر وصاحب والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الثالث اللي هو عمار بن ياسر رضي الله عنهما، أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمار بن ياسر أجير من الشيطان، يعني لا سبيل للشيطان عليه. فهو يعني أبو الدرداء يعني يقول لهم يعني: أهل الكوفة فيكم هذه يعني لكم هذا الفخر يعني وهذا الشرف أنه إيه في مدينتكم هؤلاء الثلاثة الذين لهم هذه الفضائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يذكر محاسن. نعم نعم، هذا كان من هدي يعني كما ذكر أخونا يعني فيه يعني هنا من هدي الصحابة، يعني أنه إذا جلس جاءه ناس من أهل بلد فيذكر يعني مناقب هذه البلد وفضائلها وأحسن ما فيها. وهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحلي أهل كل يعني بلد وكل قبيلة وكذا يعني بأحسن ما فيهم من الصفات، يثني عليهم يعني بأطيب ما فيهم من الصفات وأحسن ما فيهم، لا تخلو بلد من بلاد المسلمين من يعني مزية أو يعني باب من أبواب الخير في نصرة الدين، أو خاصة يعني على مدار التاريخ الإسلامي المجيد. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل اليمن، عن أهل اليمن قال إيه؟ الإيمان يمان. لما جاءه أهل اليمن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان يمان، طبعا ليس معنى يعني الإيمان ليس محصورا في اليمن، يعني المؤمنون في كل بقاع الأرض وكذا، لكن يعني لأن بلدي تزكي يعني ومدح، يعني الإيمان يمان والحكمة يمانية، يعني يكثر فيهم الإيمان ويكثر فيهم الحكمة وكذا. وقال مثلا عن أهل الشام يعني دعا لهم بالبركة، وحديث كثيرة يعني في ذكر بركة الشام وأنها الأرض المباركة وكذا. وبعدين مثلا أهل مصر يعني قال: استوصوا بهم خيرا، إن لكم فيهم ذمة ورحما. لكم فيهم ذمة اللي هي ماريا القبطية، ورحما أو رحما، والرحم هذا اللي هو إيه؟ هاجر أم إسماعيل، كانت يعني من مصر وكذا، وإسماعيل هو جد العرب وكذا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل فارس أيضا، قال لو كان لما جاء كان عنده سلمان الفارسي، فقال صلى الله عليه وسلم: عنده سلمان الفارسي. قال: لو كان الإيمان عند الثريا، وفي رواية: لو كان العلم عند الثريا لنا له رجال من فارس، أو لنا له رجال من هؤلاء، وأشار إلى إيه؟ سلمان الفارسي مثلا. يعني ويعني وغير ذلك يعني من البلاد والقبائل، مثلا أثنى على تميم وأثنى على عن عمان مثلا، قال: لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. رجل يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم من العرب يعني يدعوهم إلى الإسلام أو كذا، فضربوه وسبوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهل عمان أتيت، لو ذهبت إلى عمان ما سبوك ولا ضربوك مثلا. إلى غير ذلك يعني، والله كأني يعني لا أعلم، يعني الله تعالى أعلم، ربما يعني مناسبة يعني عمان، يعني ربما كان هناك أحد من الحاضرين من عمان أو شيء، أو الله تعالى أعلم يعني. فالقصد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على كثير من القبائل يعني، ومدحهم وكذا يعني بشيء من مناقبهم يعني، أو محاسن صفاتهم وكذا عليه الصلاة والسلام. طيب، فهذه يعني الأشياء مما يعني تؤدي إلى ائتلاف القلوب وإلى جمع الكلمة وكذا يعني. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني، تأليف القلوب وجمع الكلمة وذكر يعني المحاسن وكذا. رواية أخرى للحديث في البخاري ومسلم، نفس قصة أبي الدرداء مع علقمة، لها رواية أخرى في البخاري ومسلم، عن إبراهيم النخعي قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء. إبراهيم، رواية أخرى في البخاري ومسلم، عن إبراهيم النخعي قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء. وإبراهيم النخعي هو يعني في الطبقة التالية يعني، اللي هو تلاميذ ابن مسعود يعني، شيوخه اللي هم علقمة والأسود، ويعني الطبقة اللي هم إيه، كبار تلاميذ ابن مسعود، وأخذ عنهم إبراهيم النخعي. فإبراهيم النخعي يقول: قدم أصحاب عبد الله، اللي هم شيوخه يعني، أصحاب عبد الله بن مسعود، قدموا على أبي الدرداء رضي الله عنه، فطلبهم فوجدهم. أبو الدرداء هنا الرواية الثانية يعني فيها إيه تفصيل أكثر، أن أبا الدرداء يعني طلب أصحاب ابن مسعود فوجدهم، يعني سمع بأنه قدم. أبو الدرداء كان يقيم في دمشق، وكان إقامة أبي الدرداء في دمشق من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، أرسله إلى دمشق ليعلم أهلها القرآن، فمكث في دمشق وكذا، جلس في دمشق، وبعدين سمع بقدوم إيه أصحاب ابن مسعود، فطلبهم فوجدهم يعني علم بوجودهم وسأل عن مكانهم وذهب إليهم، فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ أبو الدرداء سألهم، قال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا، كلهم إيه أصحاب ابن مسعود، كلهم قالوا: نحن نقرأ كلنا على قراءة. قال أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة، كلهم إيه أشاروا إلى علقمة، هو أحفظهم يعني للقرآن. فقال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. فسأل علقمة، قال: كيف سمعت ابن مسعود يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى، يعني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أبو الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعه. قال: وهؤلاء يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان إيه يعني بعث مصحفا إلى الشام، يعني المصحف العثماني، ورسم المصحف العثماني فيه إيه قراءة وما خلق الذكر والأنثى، وعثمان أمر يعني أمرهم أن يقرأوا بما في هذا المصحف وأن يتركوا ما خالف المصحف يعني من القراءات الأخرى. فأبو الدرداء يقول: هؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم، يعني أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرئني والذكر والأنثى. فالخلاصة يعني أن هذه قراءة يعني أقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ولكن قراءة التي يعني اختارها الصحابة ودونوها في المصحف العثماني، وعليها قراءة القراء العشرة وقراءة المتواترة بذكر إيه وما خلق الذكر والأنثى. طيب، نرجع مرة أخرى إلى الآية الأولى من آية السورة، يقول سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. والليل إذا يغشى يعني إذا غشي الخليقة بظلامه، يغشى يعني يغطي التغشية اللي هي التغطية، والليل إذا يغشى يعني إذا يغطي، إذا غطى الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى يعني بضيائه وإشراقه، التجلي والإضاءة يعني أضاء الكون وتسبب في الإشراق. وما خلق الذكر والأنثى كما ذكرنا إيه، يقسم الله سبحانه وتعالى بخلقه الذكور والإناث، كقوله تعالى وخلقناكم أزواجا، وقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء المتضادة، أقسم بالليل والنهار، وأقسم بالذكر والأنثى، يعني أشياء متقابلة، فكان المقسم عليه يعني مناسبا لهذا، إن سعيكم لشتى، يعني كما أن كما أن ما خلقه الله تعالى يعني أوجد فيه سبحانه وتعالى يعني أشياء متقابلة كالليل والنهار والذكر والأنثى، فكذلك أيضا سعي الناس ليس شيئا واحدا ولا قسما واحدا، بل هو أيضا متقابل. أي أعمال العباد، قوله تعالى إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. إن سعيكم لشتى، لأن عملكم لمختلف، فمنكم من يعمل خيرا ومنكم من يعمل شرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى القسمين الأساسيين، يعني أعمال الناس يعني وإن اختلفت وتنوعت إلا أنها تندرج في النهاية تحت قسمين، يعني قسم الذين يعملون الخير والذين يعملون الشر، المؤمنون والكافرون. فقال تعالى عن القسم الأول يعني عن أهل الإيمان والعمل الصالح، قال فأما من أعطى واتقى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، أما الفريق الذي أعطى واتقى، أعطى يعني أعطى ما أمر بإخراجه، أعطى ماذا هنا المفعول محذوف، يعني ليعم كل ما أمر المسلم بإعطائه، أمر ندب أو أمر إيجاب. فأما من أعطى يعني أعطى ما أمر بإخراجه، أعطى الزكاة وأعطى الصدقات وأعطى كل ذي حق حقه، فالمفعول هنا يعني محذوف ليشمل كل يعني ما يحب الله تعالى إعطاءه. فأما من أعطى واتقى يعني واتقى الله تعالى في أموره، والتقوى اللي هي فعل المأمورات وترك المنهيات والخوف من الله تعالى، وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى، فالحسنى يعني أي بالخصلة الحسنة أو الصفة الحسنة. ما المقصود بالحسنى هنا؟ هنا عدة تفسيرات كلها تندرج تحت كلمة الحسنى، فقيل الحسنى المجازات على ذلك، الحسنى اللي هو الثواب والجزاء على هذا الإعطاء، يعني أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهو يعني مصدق بثواب الله سبحانه وتعالى، الأجر والثواب الذي وعد به من أعطى واتقى. وقيل صدق بالحسنى أي بالخلف، صدق بالحسنى يعني صدق بأن الله تعالى سيخلف عليه خيرا مما أعطى، يعني أعطى يعني أعطى من ماله، طبعا إعطاء يشمل الإعطاء بالمال، إعطاء الوقت، إعطاء المجهود البدني مثلا، إعطاء يعني في سبيل الله تعالى، فأعطى هذه الأشياء التي يحب الله إعطائها، وصدق بالحسنى إما صدق بالثواب أو صدق بالخلف أن الله تعالى سيخلف عليه يعني يعوضه خيرا مما أعطى. في إعطاء المال فيكون هذا يشمل أن الله تعالى سيعطيه من المال يعني أيضا في الدنيا خيرا مما أنفق إلى جانب الجزاء الأخروي. وقيل صدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، قيل الحسنى هي من أسماء كلمة التوحيد، وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله. وقيل صدق بالحسنى أي صدق بما أنعم الله عليه، صدق بنعم الله تعالى عليه، طبعا نعم الله تعالى التي يصدق بها يعني أعظم نعمة الإيمان والإسلام والتوحيد وكذا. وقيل صدق بالحسنى صدق بالصلاة والزكاة والصيام، صدق بالحسنى يعني صدق بالصلاة والزكاة والصيام، يعني صدق بإيه؟ بأوامر الله تعالى، أن الصلاة حق وأنها مما أمر الله به، فآمن بهذه الأوامر أوامر الله تعالى، يعني بالصلاة والزكاة والصوم، وقيل إيه وصدقة الفطر أيضا، وصدق صدق بصدقة الفطر يعني بأن الله تعالى شرعها. وجاء تفسير آخر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند إلى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، قال الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة. فهذا تفسير إيه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال الحسنى الجنة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بالجنة، قالوا هذا لا يمنع يعني أن الجنة يعني هي مما يشتمل عليه اللفظ القرآني، وهذا لا يمنع أن لفظ الحسنى يشتمل أيضا على كلمة التوحيد وعلى نعم وعلى غيرها. المرفوع بمعنى يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، فطالما هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من إقراره، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قيل شيء بين يديه وأقره، فهذا كله يقال عنه المرفوع. أما الموقوف فهو الذي يكون من قول الصحابي، يعني مثلا التفسير اللي هو صدق بالحسنى أي بالخلف مثلا، هذا تفسير ابن عباس مثلا، قال صدق بالحسنى، قال صدق بالخلف أن الله تعالى يخلف عليه، فنقول هذا تفسير موقوف، هذا تفسير موقوف يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنه. ما قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن من كلامه هو. أما تفسير اللي هو عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسنى الجنة، فيبقى هذا تفسير يعني يرويه أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام أبي ولكن رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كل هذه الأمور مما يدخل في معنى الحسنى، فصدق بالحسنى لأنه على المسلم أن يصدق بهذه الأمور كلها، يعني أن يصدق بلا إله إلا الله ويصدق بالجنة وبالثواب، فكل هذا مما يصدق به المسلم. فسنيسره لليسرى، يعني من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ما جزاؤه؟ يعني هنا إيه؟ ثلاثة شروط: أن يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى. فإذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، ما هو الجزاء الموعود به؟ فسنيسره لليسرى. قال ابن عباس يعني للخير، وقال زيد بن أسلم للجنة، وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. فسنيسره لليسرى، هنا تفسير ابن عباس يعني فسنيسره للخير يعني سنعينه على الخير. طب ما هو الإعطاء والتقوى هذا من الخير، فمن فعل هذا الخير سييسره الله تعالى الخير، يعني سيعينه ويوفقه للخير. فلهذا إيه قال السلف يعني من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، يعني المؤمن إذا عمل حسنة فيكافئه الله تعالى بأن يوفقه لحسنة ثانية، والحسنة الثانية تكون سببا في أن يصيبه الله على الحسنة الثانية بأن يوفقه لحسنات ثالثة، وهكذا، يعني كل حسنة يعني تكون سببا في حصول حسنات أخرى، وكذلك عياذا بالله تعالى في السيئات أيضا، يكون من عقوبة السيئة الوقوع في سيئة ثانية، والسيئة الثانية من عقوبتها سيئة ثالثة، يعني ما لم يتب من ذلك، يعني طالما الإنسان تاب فالتوبة تمحو ما قبلها إن شاء الله، والتوبة هي من الحسنات، لكن إذا فعل سيئة ولم يتب منها وهو مصر عليها، فيكون من عقابها أنه يعني ييسر لسيئة ثانية وثالثة وكذا. يعني ويذكر العلماء يعني أن دائما يعني الحسنات مترابطة بعضها ببعض، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعمل حسنة يجد أن هذه الحسنة يعني يحفها ويحيط بها يعني حسنات وأبواب أخرى. فعلى سبيل المثال يعني حضورك هنا إلى المسجد مثلا لحضور مجلس علم، تجد أن هذه الحسنة كان مثلا في نيتك أنك أتيت إلى المسجد مثلا لحضور درس علم، أو أتيت لتصلي مثلا صلاة المغرب مثلا مع الجماعة في المسجد، فهذه الحسنة تجد أنها جرت إليك حسنات كثيرة من بداية يعني خروجك من البيت، تجد أن كل خطوة تخطوها إلى المسجد ترفع بها درجة وتحط عنك بها خطيئة، وبعدين تأتي إلى المسجد تجد مثلا مؤذن يؤذن تردد الأذان، هذه كلها حسنات. وبعدين مثلا تدعو بعد الأذان أو تصلي ركعتين مثلا نفلا أو كذا، تلقى أخاك المسلم مثلا أنت جاي إلى المسجد فتصافحه، هذه حسنة يعني ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرق. تتبسم في وجه أخيك صدقة، تسلم على آخر أو ترد عليه السلام أو كذا، تتوضأ تحضر مجلس العلم، لأن مثلا أنت جالس في انتظار الصلاة، أنت جالس الآن فأنت تنتظر الصلاة، والمؤمن إيه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة أو ما دامت الصلاة وهي تحبسه أو كذا، ربما تقرأ مثلا آية من القرآن ربما كذا، فتجد يعني حسنات كثيرة تتابعت ربما لم تكن مقصودة لك، أنت قصدت حسنة واحدة لكن هنا إيه تجد التيسير لليسرى، لأن هذه الحسنة يعني جرت إليك حسنات كثيرة. وربما يعني وأنت موجود في المسجد مثلا يدعوك أحد الحاضرين مثلا إلى درس آخر أو إلى لقاء مثلا فيه خير أو إلى عمل صالح أو كذا، فتجد تذهب للعمل الصالح الثاني تجده برضه يفرعك وتخرج منه تتعرف على شيء جديد وتدعى إلى شيء آخر من الخير وهكذا. وفي المقابل والعياذ بالله تعالى كذلك في التيسير للعسرى لمن إيه عملوا سوءا وكذا، نفس الطريقة يعني تجد مثلا عياذا بالله تعالى قصد مثلا الخروج ليشرب خمرا في خمارة ولا ليفعل منكرا من المنكرات، وتجده يذهب إلى هذا المكان فيتعرف بأصدقاء سوء يدعونه إلى سوء، وكل يعني سوء يقع فيه تجده يتفرع معه ويخرج منه إلى ما هو أسوأ، وكل ما يتجه إلى مكان فالسيئة تجر السيئات من ورائها والعياذ بالله تعالى. فهنا يعني من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يعني للخير أو للجنة أو إيه يعني نوفقه لحسنات أخرى جزاء للحسنة الأولى. طيب في المقابل الفريق الآخر، وأما من بخل واستغنى، بخل يعني بما عنده، بخل بما عنده، بخل وأيضا لم يذكر بخل بماذا ليعم كل ما يبخل به، طبعا تشمل البخل بالمال بالنفقات الواجبة على الإنسان وبالزكاة وكذا، وتشمل البخل بالعلم والبخل بالوقت أو بالجهد في يعني أداء ما أمر الله تعالى به بحسب يعني إذا كان المأمور به من الواجبات، فيكون البخل به يعني الامتناع من أدائه بخلا يكون هذا من الآثام والذنوب، وإذا كان يعني الامتناع من فعل شيء من المندوبات فيكون هذا يعني مما يكره. فهنا قالوا أما من بخل واستغنى، بخل بماله، وقال ابن عباس رضي الله عنهما بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل، إذا هنا جعلها في المشرك يعني الذي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل، وكذب بالحسنى أي كذب بالجزاء في الدار الآخرة، أيضا كما فسرنا الحسنى في الآية الأولى تشمل أيضا وكذب بالحسنى يعني كذب بالجنة، أنكر الجنة أو أنكر الثواب أو أنكر لا إله إلا الله، أنكر كلمة التوحيد أو كذب بفرائض بأركان الإسلام، فمن كذب بهذه الأمور فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، فسنيسره للعسرى يعني سنيسره لطريق الشر. قال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يخذلهم الله تعالى ويخلي بينهم وبين الشر. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن الله تعالى يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ويجازي من قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. ف فهنا الإمام ابن كثير رحمه الله يذكر أن آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تدل على أن الله تعالى يجازي من قصد الخير بالتوفيق إلى الخير والإعانة عليه، ويجازي من قصد الشر يجازيه الله تعالى بالخذلان، أن الله تعالى يخذله فيحرمه طريق الخير ويخلي بينه وبين طريق الشر وييسر له طريق الشر، وكل ذلك بقدر مقدر. وأورد هنا يعني حديث اللي هو اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أورد له يعني عددا كبيرا من الروايات، يعني ربما 10 روايات كذا، نقرأ ما تيسر منها إن شاء الله. منها حديث علي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في البقيع اللي هو المقابر، مقابر المدينة، في جنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل؟ أفلا نتكل يعني نعتمد على هذه المقادير فنتوقف عن العمل، طالما يعني خلاص كل إنسان محكوم بأنه في الجنة أو في النار فنتوقف عن العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل إنسان يعني عليه أن يعمل، عليك أن تعمل الخير وسيسرك الله سبحانه وتعالى للخير ويعينك عليه ويوفقك له حتى يوصلك في نهاية الطريق إلى الجنة. يعني لا تتوقف عن عمل الخير، بل إذا كنت مكتوبا من أهل الخير فهذا معناه أنك ستعمل الخير وعليك أن تستمر في العمل حتى تلقى الجزاء الذي هو الجنة. وفي المقابل أيضا أهل النار والعياذ بالله تعالى يعني سييسرون لعمل أهل النار. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآيات الايه من أول فأما من أعطى إلى آخر إلى قوله للعسرى. طيب، هذه رواية عن علي رضي الله عنه. رواية أخرى عن علي أيضا رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. كانوا في جنازة ويعني بعد دفن الميت أو كذا، قعدوا وقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا حوله عليه الصلاة والسلام، ومعه مخصرة. والمخصرة قالوا العصا أو العكاز يعني الذي يعني يتكئ عليه الإنسان أو يضرب به في الأرض. قال: ومعه مخصرة، يعني معه عصا يعني عليه الصلاة والسلام، فنكث فجعل ينكت بمخصرته، يعني جعل يضرب الأرض، يعني يترك الأرض بهذه العصا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. هنا قالوا يعني قول الغاوي هنا قوله فنكس، فنكس يعني خفض رأسه، يعني بعد الجنازة نكس الرسول صلى الله عليه وسلم، نكس رأسه خفض رأسه، قالوا على كالمهموم يعني أو الحزين، يعني لسه دفنين يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم توفي ودفنوه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أطرق رأسه وجعل يعني يضرب الأرض بهذه المخصرة عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعني جالسين صامتين حوله عليه الصلاة والسلام. فقال لهم ما من نفس يعني منفوسة يعني مولودة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. ما من نفس إلا وكتب أنها في الجنة أو في النار، وكتب أنها شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قالوا: طالما كتب على الإنسان أنه في الجنة أو في النار، يعني كتبه الله تعالى عنده، هل نتكل على هذا وندع العمل؟ فمن كان منا، هذا بقية السؤال يعني السائل يقول: فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. هذه بقية السؤال يعني السائل يسأل يقول: يعني إذن إيه؟ نترك العمل وننتظر يعني النتيجة، فمن كان مكتوبا أنه من أهل السعادة فسيدخل الجنة، ومن كان مكتوبا أنه من أهل الشقاء فسيدخل النار. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. قال: إن أهل السعادة سوف يوفقهم الله تعالى لعمل الخير وعمل ما يعمله أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وقرأ الآيات التي معنا هنا في هذه السورة الكريمة. فإذا يعني عدة روايات لهذا الحديث كلها تدور حول هذا المعنى، أن المقادير يعني كتبت وفرغ منها، ولكن ليس معنى هذا أن يتكل الإنسان على أنه يعني كتب كتابه فيترك العمل الصالح أو يتمادى في عمل السوء، بل عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتعمل الخير وتأخذ بالأسباب التي توصلك إلى أن تكون من أهل السعادة إن شاء الله. حديث آخر يعني يتعلق بتفسير هذه الآيات الكريمة التي معنا. الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان، يعني على جانبي الشمس ملكان، يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. ما من يوم تغرب فيه الشمس، هنا في الرواية اللي اسمها تغرب فيه الشمس، إلا وعن جانبي الشمس ملكان يقولان يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك القرآن، أنزل الله تعالى قرآنا بهذا المعنى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فجعل إيه؟ فجعل هذه الآيات الكريمة في معنى قول الملكين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. الحسنى قيل الجنة، وصدق بالحسنى صدق بالجنة أو صدق بالثواب أو صدق بالخلف، أن الله يخلف عليه إذا أعطى، أو صدق بأركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام. فمن صدق بهذا كله فسييسره الله تعالى لليسرى. طيب، حديث آخر في سبب نزول هذه الآيات الكريمة، يعني هنا تعددت أسباب نزول الآية الكريمة، وهذا يعني مما يقع يعني في يعني كما تدرسون يعني في علوم القرآن، أنه قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، وذلك أن الآيات الكريمة تكرر نزولها، تكرر نزول الآيات الكريمة، فربما إيه يعني تحصل واقعة وتنزل الآية على إثرها، ثم تحصل واقعة أخرى وتنزل الآية على إثرها، فتكون الآية مما تكرر نزوله لأسباب إيه متعددة، كلما حصل سبب تكرر نزول الآية، أو أن الأسباب أحيانا تحصل في وقت متقارب ثم تنزل الآية على إثرها فتكون شاملة لهذه الأسباب كلها، فتجد أحيانا إيه في سبب نزول الآية تجد مثلا عددا من الصحابة كل واحد منهم يقول يعني حصل كذا فأنزل الله تعالى الآية الفلانية، والثاني يقول حصل كذا موقف آخر فأنزل الله تعالى الآية الفلانية، فإما أن هذه الأحداث كلها حصلت يعني في وقت واحد فأنزل الله تعالى الآية على إثرها جميعا، أو أن الآية تكرر نزولها يعني على كلما حصلت واقعة من هذه الوقائع أنزل الله تعالى الآية. ودايما يعني أيضا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا وجد سبب لنزول الآية الكريمة فالعبرة تكون بعموم لفظها لا بخصوص السبب، يعني سبب النزول هو يعين على فهم الآية ويكون يعني مشمولا بها وداخلا فيها، لكن يدخل فيها أيضا كل ما يعمه لفظها وكل ما يشمله لفظها. طيب، فهنا من أسباب يعني هنا سنذكر يعني السببين لنزول هذه الآيات. السبب الأول لنزول الآية آيات يعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخره. فالسبب الأول هنا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، قصة يعني طويلة لكنها شيقة يعني إن شاء الله نستمع إليها بإذن الله. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان له نخل، رجل كان له نخل، ومنها نخلة فرعها في دار رجل صالح فقير ذي عيال. شخص عنده نخل وكان منها نخلة يعني نخلة مائلة يعني فرعها يعني يتدلى في دار رجل صالح فقير ذي عيال، فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ الثمر من نخلته فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير. فكان الفرع هذا يعني مائل كده يتساقط منه التمر أو البلح يعني في أرض أو في دار الرجل الصالح الفقير، فكان صاحب النخلة إذا أراد أن هو يعني يهز النخلة أو كذا أو يسقط يعني شيئا منها من جهته فيسقط الثمر في الجهة الأخرى عند الرجل الصالح الفقير. قال فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فينزل من نخلته فينزع الثمرة من أيديهم. يعني والعياذ بالله يعني هذا الرجل ربما كان من المنافقين او كذا والله تعالى اعلم، لانه حتى في بقيه القصه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له يعني اعط من نخله ولك الجنه ورفض يعني كما سيأتي. فكان الرجل هذا اللي هو صاحب النخله ينزل فينزع الثمره من ايدي الصبيان الفقير، وإن أدخل الثمرة في فم أحدهم أدخل إصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه. يعني بلغ من بخله يعني والعياذ بالله أنه يعني أحيانا الطفل حتى يكون يعني أدخل التمرة في فمه فيدخل يده في فم الطفل وينزعها من حلقه. فشكى ذلك وهو عنده نخل آخر يعني عنده بستان مليء بالنخل، وهذه النخلة بالذات يعني هي التي تسقط في أرضه. فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة، اللي هو والد هؤلاء الأطفال، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يفعله صاحب النخلة مع أطفاله أنه ينزع الثمار التي تسقط من أيديهم ومن أفواههم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذهب يعني سوف اتولى يعني الموضوع او يعني وكذا، وقال له اذهب يعني وانا سأتابع الموضوع. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى صاحب النخلة وقال له: أعطني نخلتك هذه التي يعني يسقط تمرها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة، يعني وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه له نخلة في الجنة مقابل هذه النخلة. وطبعا نخلة الجنة يعني لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك يعني بنخلة في الجنة، يعني ماذا تكون بالنسبة فقال الرجل وصاحب النخلة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قال لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها. قال لقد أعطيت، يعني قال والله يعني أنت يعني عطاء كويس ويعني جيد وكل شيء، لكن هذه النخلة يعجبني ثمرها. وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من ثمرها. قال أنا عندي نخل كثير، بس هذه النخلة بالذات ما ليس عندي نخلة يعني ثمرها أعجب إلي من هذه النخلة بالذات، فما عندي استعداد يعني أن يفرط فيها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه هذا العرض، الرجل رفض، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. قال: فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة. يعني هذا رجل مؤمن استمع سمع حديث، سمع الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النخل. فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها، أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال يعني رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا يعني اشتريت النخلة من صاحبها، أنا أتفاهم مع صاحبها ويعني أشتريها منه بالمال الذي يرضاه، إذا أنا اشتريت النخلة وأصبحت ملكي، ثم يعني وهبتها لك يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل فيها ما شئت، هل يعني يكون لي بها نخلة في الجنة؟ يعني نفس العرض الذي عرضته على الرجل هل يكون لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنت اشتريتها يعني وهبتها لله تعالى، يعني وهبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتصرف فيها كما يريد، فلك بها نخلة في الجنة. قال: نعم. قال: ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل. الرجل هذا المؤمن هو كان أصلا هو أيضا من أصحاب النخيل، يعني هو نفسه عنده نخل كثير، فلقي صاحب النخلة قال: ولكلاهما نخل، يعني هما اثنان، يعني كلاهما يعني كل رجل مؤمن والثاني اللي هو صاحب النخلة الذي رفض، كل منهما عنده نخل كثير. فقال له: أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان، يعني الآن اللي هو المتكلم اللي هو صاحب النخلة مالك النخلة يقول لصاحبه الرجل المؤمن الثاني، يعني يقص عليه القصة، يعني يقول له: أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة، فقلت له: قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها. فحكى له يعني القصة. فقال اللي هو الرجل المؤمن، قال فسكت عنه الرجل اللي هو المؤمن، فقال له: أتراك، يعني ما قال له المؤمن بقى يعني القصة أو كذا، ولكن هو يعني له اتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم برضو، لكنه قال له: أتراك إذا بعتها؟ قال: أتراك إذا بعتها؟ قال له: طيب ما رأيك أن تبيع هذه النخلة؟ قال: لا، إلا أن أعطى بها شيئا ولا أظنني أعطاه. قال له: طيب ما رأيك أن تبيعها؟ قال: ما لا أفكر في بيعها إلا إذا أعطيت بها يعني تعويضا كبيرا، يعني ولا أظن أن التعويض يعني الذي في بالي أو الذي أتوقعه أن أحدا سيعطيني هذا التعويض. قال: وما مناك بها؟ قال يعني ما هي غاية، يعني إيش أقصى ثمن يعني تتوقع أن تشترى به هذه النخلة؟ قال: 40 نخلة. قال: لو واحد يشتريها 40 نخلة ممكن يعني افكر ان انا ابيعه اياه، يعني هو رفض نخلة في الجنة لكن عندي استعداد يبيعها ب 40 نخلة في الدنيا. سبحان الله. فقال الرجل: لقد جئت بأمر عظيم، نخلتك تطلب بها 40 نخلة؟ قال له: يعني الله، يعني انت الآن تغالي يعني في الثمن، يعني كيف تبيع نخلة ب 40 نخلة؟ ثم سكت وأنشأ في كلام آخر، ثم قال: فأنا أعطيك 40 نخلة. لما وجده يعني مصرا على 40 نخلة، فقال له: خلاص أنا أعطيك بها 40 نخلة. فقال: أشهد لي إن كنت صادقا. فقال له إيه مالك النخلة؟ يقول له: هات شهود، يعني إن كنت إيه كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاهم، فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 40 نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان. ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت. فقال: قد رضيت. ثم قال بعد: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق. بعدين رجع ايه يشاور نفسه، يعني ربما يطلب ايه مزيدا لما وجده يعني راغبا فيه. فقد يعني بعد ما تم الاشهاد على البيع كانوا لا يزالون في المجلس، تعرفون خيار المجلس يعني بيعان بالخيار ما لن يتفرقا. فقال له يعني ايه، رجع صاحب النخلة يعني يعني تفكر في الامر مرة اخرى، وقال له: يعني نحن الان ايه ما زلنا في المجلس ولم نفترق، والبيع لسه يعني ايه يعني لم يستقر. قال له: قد اقالك الله. فالرجل بقى المؤمن يعني قال له: قد اقالك الله، ولست باحمق حين اعطيتك 40 نخلة بنخلتك المائلة. قال له: خلاص مش عاجبك، انا يعني مفيش حد هيشتري منك نخلة ب 40 نخلة او كده، خلاص اعتبر البيعة ايه ملغى. يعني يحاول ان يضغط عليه حتى يعني لا يطلب يعني زيادة. فقال صاحب النخلة: قد رضيت على ان تعطيني 40 على ما اريد. رجع تاني قال له: ايه طيب انا موافق 40 نخلة، بس مش اي 40 نخلة، لازم ايه 40 نخلة بمواصفات يعني خاصة. قال: تعطينيها على ساق. تعطينيها على ساق، هنا يعني قالوا يعني ربما يقصد يعني مواصفات يعني معينة، يعني نخل على ساق، يعني قالوا ايه يريد يعني نوعية مميزة من النخيل يعني. ثم مكث ساعة ثم قال: هي لك على ساق. قال له: خلاص وافقت، يعني اعطيك 40 نخلة من المواصفات يعني التي تريدها. وأوقف له شهودا وعد له 40 نخلة على ساق فتفرقا. المهم ايه تمت الصفقة يعني، وأعطاه النخيل التي يريدها. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي لك. ذهب بعد ما اشتراها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريت النخلة وأصبحت لي فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك. قال له: النخلة لك ولعيالك. قال عكرمة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إلى قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللي هي يعني من أول السورة إلى الآية العشرة، يعني أول 10 آيات من السورة. فهذا سبب في نزول هذه الآيات الكريمة. طيب، سبب آخر من أسباب نزول هذه الآية الكريمة، السبب الثاني أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام بمكة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة، كان يعتق على الإسلام، يعني يعتق من أسلم من العبيد، يعني إذا سمع بعبد أسلم وأنه أوذي بسبب إسلامه، كان لا يسمع بعبد يعني أسلم وأن أهله يعني أصحابه آذوه عذبوه بسبب إسلامه أو كذا، إلا ذهب إيه فاشتراه فأعتقه لوجه الله تعالى. فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلم، كان يعتق العجائز والنساء إذا أسلم يشتريهن ويعتقهن رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا تاجرا، يعني وسع الله عليه في المال، وكان ينفق من هذا المال في سبيل الله تعالى، فيشتري من أسلم من العجائز والنساء وكذا ويعتقهن. فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء؟ أبوه أبو قحافة الذي أسلم يعني لاحقا، يعني بس في ذلك الوقت لم يكن مسلما، فأبوه يعني أبو قحافة يقول له: يا بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، يعني كل العبيد اللي تشتريهم وتعتقهم يعني من يعني من الرجال الضعفاء كبار السن أو كذا وضعفاء، أو من النساء والعجائز وكذا، فلو أنك تعتق رجالا جلداء أشداء، يعني لو أنك يعني تشتري من العبيد، يعني تشتري الشباب الأشداء الأقوياء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك، يعني قالوا الناس إيه التجار الذين يعتقون العبيد، يعني في العادة يعني يشترون شبابا أقوياء وكذا ويعتقونهم، يكون لهم منة عليهم بحيث أن هؤلاء يكونون إيه يعني يحفظون لهم هذا الجميل ويكونون يعني يدافعون عنهم وينصرونهم وكذا. فقال: أي أبتي، إنما أريد ما عند الله، أو أظنه قال إنما أريد ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي، لو عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: حدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذه رواية أن هذه الآية أنزلت في أبي بكر رضي الله عنه، أنه كان يشتري هؤلاء ويعتقهم لوجه الله تعالى. طيب، فإذا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الآيات الكريمة أن من يعني أنفق في سبيل الله واتقى الله تعالى فإن الله تعالى سيسره لطريق الجنة وطريق الخير، وأن من بخل بالإنفاق في سبيل الله وكذب بالحسنى كذب بالجنة وكذب بالثواب واستغنى، يعني استغنى عن ربه سبحانه وتعالى، فسنيسره للعسرى، يعني يوجه إلى طريق أهل النار وييسر له عمل أهل النار والعياذ بالله تعالى. يقول سبحانه: وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال مجاهد: إذا مات، وقال زيد بن أسلم: إذا تردى في النار. وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني إما إذا مات أو إذا تردى، يعني إذا سقط في النار والعياذ بالله تعالى. أيضا كلا المعنيين حق، يعني فماله لن يغني عنه إذا مات، ولن يغني ماله عنه إذا ألقي في النار والعياذ بالله تعالى. بقي معنا وقت ولا؟ نعم. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن علينا للهدى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قوله سبحانه وتعالى: إن علينا للهدى، يعني إن على الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس، يعني هداية التبيين والإرشاد، أن يبين لهم الحلال والحرام، لأن الهداية كما ذكرنا نوعان، نوع اللي هو إيه؟ هداية التوفيق التبيين والإرشاد، أن الله تعالى يبين للناس هذا طريق الخير وهذا طريق الشر وهذا حلال وهذا حرام، هذه هداية التبيين، هذه تحصل لجميع الخلق للمؤمن والكافر والصالح والقالح كلهم إيه؟ هداهم الله تعالى يعني بين لهم، كما قالوا أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم الله يعني بين لهم، أرسل لهم نبيا كريما بين لهم أن هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. فهذا التفسير يعني أن إن علينا للهدى، يعني إن علينا أن نبين الحلال والحرام. والتفسير الثاني قالوا من سلك طريق الهدى وصل إلى الله تعالى، كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل. فهنا أيضا إيه؟ على الله تعالى يعني أن يهدي، يعني هداية التوفيق لمن سلك طريق الهدى، يعني من قصد الهدى وأراده فعلى الله تعالى أن يوفقه ويرشده، طالما يعني قصد طريق الخير ويعني وأراد الهدى وسلك طريق الهدى فعلى الله تعالى يعني أن هذا وعد من الله تعالى أن يوفقه ويوصله إلى غايته. وإن لنا للآخرة والأولى، أي الجميع ملكنا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه سبحانه وتعالى وإن لنا للآخرة والأولى، أي الجميع ملك لله تعالى وهو سبحانه المتصرف فيهما. فأنذرتكم نارا تلظى، أي توهج والعياذ بالله، فأنذرتكم يعني خوفتكم، نارا تلظى يعني نارا تتوهج من اللهب والحريق والعياذ بالله تعالى. فهنا ينذر الله تعالى، والإنذار هو التخويف، فأنذرتكم نارا تلظى يعني خوفتكم من النار، والتخويف من النار يعني من الأسباب التي تؤدي إليها، أي فاجتنبوا الأسباب التي توصل إليها وهي المعاصي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينذر الناس النار يعني ويخوفهم من النار عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، يقول سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير يخطب، يعني يروي هنا عن النعمان الصحابي أنه كان يخطب يقول، اللي هو النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني هو النعمان في خطبته يحدث بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، يقولها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. النعمان بن بشير يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادى بها في الخطبة بصوت عال، حتى لو أن رجلا في السوق لسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادى بها بصوت عال، يعني حتى أن صوته يسمع من في السوق، يقول أنذرتكم النار ثلاث مرات. قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه عليه الصلاة والسلام، كان نفسه لابسا خميصة، خميصة يعني زي العباءة كده أو البشت، فمن إيه من يعني من انفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره وهو يعني يعظ الناس يقول أنذرتكم النار، حتى إيه سقطت الخميصة عن كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت عند رجليه عليه الصلاة والسلام. كذلك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه خطب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا النعمان بن بشير كان يخطب يحذر الناس من النار، وقال لهم إيه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا، أقل شخص يعذب في النار، يوضع في أخمص إيه قدميه جمرتان. وقالوا أخمص القدم اللي هو الجزء نعم الجزء المنحني اللي هو أخمر، اللي هو باطن القدم، يعني باطن القدم اللي هو الجزء المقوس في باطن القدم، هذا يقال له أخمص القدم، فيوضع في أخمص قدميه، يعني في الجزء المقوس كده من القدمين، كل قدم يوضع فيها جمرة والعياذ بالله تعالى عند أخمص قدم، جمرتان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى، هذا أهون أهل النار عذاب. في الحديث الآخر إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا والعياذ بالله تعالى. نقول أخف أهل النار عذابا له نعلان، كل رجل فيها نعل يلبسه في رجله من النار، وشراك، الشراك اللي هو ايه؟ السير الذي يكون على ظهر القدم كذا في النعل، يمسك النعل، فنعل من النار والشراك من النار والعياذ بالله، ويغلي منهما دماغه، ما يرى ان احدا اشد منه عذابا، يعني من شدة العذاب الذي يحس به، يعني لا يظن ان هناك عذابا اشد مما هو فيه، مع انه اهون اهل النار عذابا. ثم يقول سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. من الذي يصلى هذه النار التي تلظى؟ لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يدخلها دخولا تحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. طيب من هو الإيه؟ الأشقى. قال: الذي كذب وتولى. الذي كذب أي بقلبه، وتولى أي تولى عن العمل بجوارحه وأركانه، فجمع بين تكذيب القلب وبين التولي، يعني الإعراض بجوارحه عن العمل يعني بأحكام الإسلام. وطبعا هنا في التفسير لما قال يعني لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، يعني لا يصلها بمعنى لا، يعني إذا كان هنا كذب وتولى فهؤلاء هم أهل الخلود في النار، فهؤلاء لا يصلونها، يعني يصلونها لا يدخلون الدخول التام، يعني الذي فيه إحاطة النار بهم وخلودهم فيها، إلا هؤلاء الذين كذبوا وتولوا. وليس المقصود يعني أنه لا يدخل النار أحد ممن قال لا إله إلا الله، لأنه وردت يعني نصوص أخرى تفيد أن بعض عصاة المؤمنين من أهل الكبائر أو كذا ربما عذبوا في النار فترة ثم أخرجوا منها، لكن المقصود هنا لا يصلاها، يعني لا يخلد فيها ولا تحيط به النار إلا من كذب بقلبه، كذب بالدين وتولى عن العمل بجوارحه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. لا يصلاها إلا الأشقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. كل أمتي يدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. ثم يقول سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى. يعني دائما القرآن الكريم يجتمع فيه الترغيب والترهيب، فكما حذر الله تعالى من النار ويعني وخوف منها ومن عذابها، جاء هنا الترغيب، يعني فيقول سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى، يعني وسيزحزح عن النار الأتقى. هنا ايه يعني الأتقى اسم تفضيل، يعني من يعني من بلغ الدرجة العليا في التقوى، التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى. يعني الأتقى سوف يجنب هذه النار، لن يدخل النار وإنما سيجنبها، سيبعد عنها. من هو الأتقى؟ فسره سبحانه وتعالى قال الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله سبحانه وتعالى. تزكية المعنى التطهير، يعني يتزكى يعني يطهر ماله بالإنفاق منه في سبيل الله تعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه له، أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما إيه ينفق ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهنا يثني الله سبحانه وتعالى على هذا الأتقى الذي يعني ينفق ماله في سبيل الله ليس مكافأة لشخص على إحسان أحسنه فهو يكافئه، وإنما يبتغي وجه ربه الأعلى سبحانه وتعالى، أي طمعا في أن يحصل له رؤية الله تعالى في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال سبحانه وتعالى ولسوف يرضى، يعني سوف يرضى من اتصف بهذه الصفات، سوف يرضيه الله سبحانه وتعالى بما يعطيه عز وجل من يعني من أصناف النعيم والأجر العظيم. طيب هذه الآيات الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اللي هي وسيجنبها الأتقى، من قوله تعالى وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعض المفسرين حكى الإجماع على أنها إيه على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، ولكن يعني كونها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس معناه أنها لا تشمل غيره ممن اتصف بهذه الصفات، لأن العبرة دائما إيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني فهي وإن نزلت في الصديق رضي الله عنه فهو إيه طبعا سبب النزول داخل فيها دخولا أوليا، يعني أولى من يدخل في الآية هو من إيه من نزلت فيه، لكن في نفس الوقت أيضا لفظها يشمل كل من اتصف بأنه كان تقيا وأنفق ماله في سبيل الله يبتغي وجه الله تعالى، فإنه يكون داخلا في هذا الثواب. ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو المقدم في هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من درهم ودينار بذله ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كان لأحد من الناس يعني عليه إيه يعني من زعماء القبائل وكبراء قريش وكذا يعني منة دنيوية، يعني ما في أحد أعطاه يعني مالا ولا أقرضه ولا كذا، كان رضي الله عنه كان رجلا تاجرا يعني من أغنياء قريش ومن وجهائهم وكبرائهم، وكان هو المحسن على سادات القبائل الأخرى رضي الله عنه، كان كثيرا ما يعطي ماله ويعني يحسن إلى الآخرين رضي الله عنه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني كان أكثر من بذل يعني ماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني في فترة المكية قبل الهجرة وحتى في يوم الهجرة يعني نفقات الهجرة كلها كانت من أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي جهز الراحلتين راحلته وراحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أهل بيته يأتون بالطعام والزاد ويقومون بالحراسة في الهجرة، فحتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني ما يعني ليس لأحد يعني علي يد إلا كافأته بها، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لأحد علي يد، ما في أحد يعني مثلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية إلا وردها، أو يعني أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يعني دنيوي إلا وكافأه به، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه له علي يد والله يجزيه بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أبو بكر رضي الله عنه له يد علي، يعني له معروف علي وإحسان إلي. وهذا طبعا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فضله على العالمين، وأبو بكر رضي الله عنه يعني شرفه الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه من الظلمات إلى النور، ولكن يعني من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما من أحد يعني له علي يد إلا كافأته بها، إلا أبا بكر له علي يد والله يجزيه بها. وهنا يعني من يعني إحسانه إلى السادات والرؤساء أنه قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية. عروة بن مسعود الثقفي كان سيد قبيلة ثقيف، وقبيلة ثقيف هي القبيلة التي كانت تسكن في الطائف، وكان هذا الرجل يعني بالذات كان من كبار يعني زعماء العرب، وأسلم لاحقا يعني رضي الله عنه بعد ذلك واستقام في أيام صلح الحديبية، كان مشركا، وكان هو الذي يتولى المفاوضات بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين وكذا، فجاء يعني مبعوثا من قريش يعني لمفاوضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم صلح الحديبية. فعروة بن مسعود هذا هو الذي يعني قال الله تعالى فيه إيه، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون به عروة بن مسعود الثقفي، كانوا يسمونه سيد القريتين اللي هو مكة والطائف، يعني هو كان زعيم أهل الطائف، وكان أهل مكة يسمونه سيد القريتين اللي هو زعيم يعني مكة والطائف اللي هو عروة بن مسعود الثقفي، وكانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن، يعني كانوا يقولوا يعني لما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا كان ينبغي يعني أن هذا القرآن ينزل على سيد القريتين على عروة بن مسعود وليس على محمد عليه الصلاة والسلام. كان عروة بن مسعود رضي الله عنه أسلم بعد ذلك لاحقا رضي الله عنه، كان يعني كبيرا وجيها من الوجهاء الكبراء وكذا. فلما جاء يعني يفاوض المسلمين يعني في يوم صلح الحديبية يعني كان الصديق يعني ايه أغلظ له في المقالة، يعني أبو بكر الصديق ده سب اللات يعني سبة يعني شديدة من الغضب، يعني لأن عروة بن مسعود وهو يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن مسعود كلمة أغضبت إيه أبا بكر رضي الله عنه غضبا لله تعالى، يعني إن عروة بن مسعود يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يعني لا تغتر إيه بهذا الجمع الذي حولك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حوله يعني جمع عظيم يعني من الصحابة وكذا رضي الله عنه، يقول يعني لا تغتر إيه بهذا الجمع الذي حولك، يعني يوشكون إيه إذا يعني جد الجد وكذا أن إيه أن يعني يفروا عنك ويدعوك، يعني هؤلاء الذين حولك يعني لا تغتر بهم يعني، ويوشكون يعني وقت الشدة يعني أن يفروا عنك ويدعوك وكذا. فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه أغلظ له القول يعني فإيه فسب اللات وكذا، ويعني يعني قال له كلمة يعني فاحشة وكذا، يعني هي طبعا العبارة ربما ترجمتها يعني قال له يعني سبة فاحشة وكذا في اللات وكذا، وقال أنا فر عنه وندعه وكذا. فلما أغلظ له القول فقال إيه عروة بن مسعود قال أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. فهو يعني لما سب يعني أبو بكر عروة بن مسعود والصنم الذي يعبده اللي هو اللات، فعروة بن مسعود رد على أبي بكر قال والله لولا يد لك علي لم أجزك بها، لولا أنك يعني لك إحسان علي ومعروف وأنا ما كافأتك يعني على إحسانك السابق علي، يعني كان يعني لولا ذلك لأجبتك بها، بس يعني ليس من شيء يعني الكبراء وكذا ان واحد يعني احسن اليه وان هو يعني يرد عليه ردا سيئا وكذا، فاحتملها منه يعني قال ايه ساحتملها منك لانك ايه لك علي يد لم أجزك بها، أنت أحسنت إلي من قبل كثيرا وأنا ما كافأتك على إحسانك، فلذلك إيه سأحتمل منك هذه الكلمة يعني. فالقصد يعني هذا شاهد يعني على إيه يعني إحسان أبي بكر رضي الله عنه إلى سادات العرب وكذا. فلهذا قال سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما في أحد يعني له يعني أنعم عليه ولم يجزه وكذا. فلذلك هو عندما كان يعني يشتري العبيد ويعتقهم وكذا إنما يريد وجه الله تعالى، وكل إحسان أحسنه إلى أحد إنما كان يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة. من أنفق زوجين في سبيل الله، هنا فسرت زوجين قالوا يعني فرسين أو عبدين أو بعيرين أو أو درهمين أو دينارين، هذا تفسير. والتفسير الآخر قالوا يعني أنفق ثم أنفق، يعني دعي للنفقة فأنفق ثم دعي للإنفاق في سبيل الله فأنفق مرة أخرى، يعني هنا يدعى الإنسان للصدقة فيتصدق ثم يدعى للصدقة مرة ثانية فيتصدق مرة ثانية. من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير. خزنة الجنة ينادونه: يا عبد الله هذا خير. وفي رواية يعني إيه ونودي يعني من أبواب الجنة في الثمانية أو كلها. فهنا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ يعني يقول الذي يدعى من باب واحد ما عليه من ضرورة، يعني ليس بالضرورة، ليس هناك ضرورة يعني أن يدعى الإنسان من أكثر من باب، يعني يكفي باب واحد من أبواب الجنة يدخل منه، ليس الإنسان يعني مضطرا إلى أن يدخل من أكثر من باب، وباب واحد يكفي. لكن هل هناك يعني من يدعى من أبواب الجنة كلها؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم وأرجو أن تكون منهم رضي الله عنه. طبعا سبب النداء من أبواب الجنة كلها أن أبواب الجنة يعني مقسمة على حسب العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها، وقالوا يعني من أبوابها أيضا باب التوبة، وقيل من أبواب الجنة يعني باب التوبة، إن للجنة إن للتوبة بابا يعني لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فقالوا هذا باب من أبواب الجنة وكذا. فالذي يعني جمع أبواب الخير كلها فهو يعني ممن يدعى من هذه الأبواب كلها، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعني ينتهي تفسير هذه السورة الكريمة، ونتوقف عندها إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء الله يعني نظرا لانتهاء يعني مقررات مادة المواريث وفقه الأسرة وكذا، فإن شاء الله نواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير إلى لمدة شهر يعني إن شاء الله، لغاية يوم 15 جون إن شاء الله بإذن الله تعالى. فنواصل دروس التفسير يوميا إن شاء الله تعالى، لعلنا يعني نتمكن من إنهاء جزء عام إن شاء الله خلال هذه الفترة بإذن الله تعالى. كل أيام الأسبوع يعني الأيام الأربعة يعني الأيام اللي هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله، يعني الأيام الأربعة إن شاء الله، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله نواصل فيها دروس التفسير بإذن الله تعالى إلى يوم 15 جون إن شاء الله، نبدأ الدورة الصيفية، الدورة العلمية الصيفية إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.